كان في طريق مشروع فمن قتل دون ماله فهو شهيد. فهمنا؟ أما إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم. يقول هنا القرطبي لكن هناك لفتة، ليس كل إنسان مدين يقاتل في سبيل الله ويكون مخلصا ويكون صادقا ويكون ملتزما بدينه، ليس كل واحد فيهم يدخل النار أو أنه لا يسامح أو ينتظر حتى يحاسب. يقول القرطبي: وأما من أدان في حق واجب، إنسان محتاج، وأما من أدان في حق واجب لفاقة أو عسر ومات ولم يترك له وفاء فإن الله تعالى لا يحجبه عن الجنة إن شاء الله تعالى. واحد يريد يسد الدين، فلذلك قالوا يغفر له ذنوبه إلا الدين. هل الاستدانة من الآخر هي ذنب؟ ليست بذنب. فلذلك قال العلماء: الذنب يكون أن للآخر دين في ذمتك ربما أخذته منه عن طريق الحرام، سرقته منه، اغتصبته منه، أو أخذت منه دينا، لأنه إذا سرقت شيئا من إنسان أصبح في ذمتك، أصبح دين له عليه. فهمنا؟ إذا اغتصبته منه، إذا تحايلت عليه وأخذته منه أصبح دينا في ذمتك، وإن خرجت أمام القضاء بأنك ذكي. فهمنا؟ فهنا المقصود أن الذي يأخذ الدين كذلك وليس عنده نية الوفاء، يأخذ الدين ويماطل في سداده. فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يحل دمه وماله، أو يحل عرضه وماله. فمطل الغني إذا ماطل الغني يستحق العقاب، ويستحق أن يؤخذ منه من ماله ويعاقب فوق ذلك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الدولة غنية مثل دول المسلمين الآن، فيجب على الإمام أن يسد دين المجاهد، يجب عليه. فالآن كل شهيد يستشهد في فلسطين يجب الدول الغنية السعودية والكويت والخليج وكل الدول الغنية الإسلامية، لكن الحرامية تختلف يعني شايف، والمال عندما يزيد يختلف كذلك. نعم. عندما تكون دولة فقيرة مثل الأردن عند ملكها 60 بليون دولار، طبعا هو حاسبها قال لهم أنا بشهد لكم إلي 90% ولكم 10%. فهمنا عليه؟ فهو بقول أنا بشهد لكم فأنا بأخذ البرسنتج تبعتي. بعض الدول الغنية مثل ماليزيا هناك مهاتير محمد يسمونه مستر 10%، كل صفقة تجارية يأخذ عليها 10%، كل صفقة تقوم في الدولة من الصفقات الكبيرة، بناء مقار، شراء طائرات، طبعا دولة بترولية هي، كذلك له 10%، فيسمونه في ماليزيا مستر 10%. فهذا بشكل يعني بشكل آخر. نعم. قالوا عن أبي هريرة وأبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. هذا كان في أول الأمر. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الدولة فقيرة كان يحذر أن كل مسلم يجب عليه. فلذلك أنا أطمئنكم الآن: من قتل شهيدا وعليه دين فذمته براء، على الحكام الذين يحكمون المسلمين أن يسدوا دينه، وإذا لم يسدوا دينه هم الذين سيحاسبون عليه. فهمنا؟ الناحية الثانية التي توقف مغفرة الذنوب وتجعل الإنسان يحاسب، وهي قضية الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة، وقالوا الغلول كما يقول ابن الحجر هو الخيانة في المغنم، وقال ابن قتيبة سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخبيه فيه، يعني يأخذ هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ابن كثير: وما كان لنبي أن يغل يعني أن يخون، وهذا تنزيه له صلوات الله عليه وسلامه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانات وقسم الغنيمة. هذه نظرة الإسلام لكل الأنبياء أنهم شرفاء، أنهم أطهار. وتكلمنا في الصباح في درس الصباح عن سيدنا داود، لأنه لعنة الله عليهم اليهود والنصارى عندهم. تعرفون أنتم لماذا اليهود والنصارى يقعون في المنكرات والمبيقات والحرام؟ تعرفون لماذا؟ وشرب الخمر وإلى غير هذه من الأمور، لأنهم يتهمون الأنبياء بأنهم وقعوا فيها، فهمتم؟ فهم يتهمون الأنبياء زنات، حاشاهم، يتهمون سيدنا لوط بما تعلمون مع بناته، فلذلك لا بأس أن يفعلوا الفاحشة. يتهمون سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، يقول عنه أنه ترابل كينج. وسيدنا داود رغم أنه ملك وأنه سخرت له الطير وسخر له الجن وكانوا يعملون بأمره وكانوا يصدرون عن مشورته وكان يتحكم فيهم، وسيدنا داود عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعني يتحكم في الجن. نعم. فرغم ذلك داود وسليمان أبناء، فيعني نعم، وكانوا يعيشون في نفس الفترة وورث أحدهم الآخر. نعم. فرغم كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله سبحانه وتعالى أن يأكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام هكذا في الحديث، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. بعض الإخوة يقول: لماذا تقول على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لماذا فقط عليهم السلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، كان ملكا وكان يأكل من أين؟ من عمل يده عليه الصلاة والسلام. يتابع ابن كثير ويقول، يذكر الآية ويقول بعد ذلك: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا. ثم يذكر بعد ذلك أحاديث متعلقة بالغلول، ثم يروي حديثا. انظروا إلى هذا الحديث، يقول: إن الحجر يرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها، يعني 70 خريف، معنى 70 خريف 70 سنة. يرمى الحجر في جهنم 70 سنة ما يصل ماذا؟ قعرها. ويؤتى بالغلول، يعني بالذي غله الإنسان، فيقذف معه، ثم يقال لمن غل: ائت به، ائت به، يعني لابد أن ينزل وراءه حتى يذهب ويرجع. فذلك قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. روى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الحديث ما أخطره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي بالناس فيجوز بغنائمهم، فيجوز يعني يأتوا بغنائمهم، فيخمسه ويقسمه. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خمسا منه ثم يقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، زمة شعر، بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا كان مما أصبه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي 3 مرات؟ قال: نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إلي، يعني أخذ يعتذر للرسول آسف سامحني إلى غير ذلك. فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك، يعني لابد أن يأتي به يوم القيامة. في الآية وفي الحديثين وعيد وتهديد شديد من الله سبحانه وتعالى على جريمة الغلول، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأن الغال في جهنم وإن مات قتيلا في أرض المعركة، إذا مات حتى في أرض المعركة قتيلا الغال في جهنم. عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. ما معنى ورقا؟ فضة. أحسنت. نعم. غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومعه صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام، اسم هذا الرجل رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل العبد هذا الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، يعني ينزل السرج على الحمار أو الخيل أو الدابة وتفر، يحل رحله فرمي بسهم، جاءه سهم فكان فيه حتفه أي مات، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاصد. ففزع الناس، الشملة هي الثوب الذي ليس له يدين، يعني مثل العباءة المغلقة، وهذا عادة كان يلبسه النساء. ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، تعرفون ما هو الشراك؟ الرباط. أحسن. نعم، هذا هو النعل، يعني واحد جاء برباط حذاء وليس بحذاء، برباط واحد أو برباطين. فقال أصبته يوم خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان، يعني هذا الذي جاء به هو من ماذا؟ من النار. هنا كذلك حكم قليل الغلول، شراك وشملة. وهناك حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، عباءة فقط قد غلها، وطويل العمر ما بلبس إلا عباءات حرير، ومن أين؟ من مال المسلمين. وطويل العمر كل مصحف يطبع في مطابع مجمع الملك فهد يقبض عليه 30 ريالا. تظن هذه المصاحف تأتيكم مجانا؟ كل مصحف يقبض عليه 30 ريالا لأنه طبع في مطابعه، فيكونون المصانع والتجارات والشركات بأموال المسلمين ثم يتاجرون بهذه الأموال وبهذه المصانع مع بيت مال المسلمين. فلذلك لما ما كان لنبي أن يغل، النبي ما كان له أن يغل لأنه هو القائد وهو الزعيم وهو في موضع تستشرف النفس لذلك، ومن جاء وقام مقام النبي يجب عليه أن يمتثل بأخلاق من؟ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رب العالمين يقول النبي إذا غل سيأتي بما غل يوم القيامة، فما بالكم بما هو دون النبي؟ وهنا حتى ترون القدرة أو السلطة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وأن له الأمر والحكم سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يتلاعب في ذلك سواء كان نبيا أو كان ما تحت النبي. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى برأ الأنبياء، فهل نستطيع أن نبرئ نحن من بعد الأنبياء إن لم يبرئ نفسه؟ فهذه يعني هذا الحديث وتلك الأحاديث تبين أن الذي يأخذ درهما أو يأخذ قرشا من أموال المسلمين سيحاسب عليها. البلايين التي تصرف والتي تبعذر والتي تبنى فيها القصور والتي هذه تصرف كلها من أموال المسلمين، وهؤلاء كذلك سيأتون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: نحن من أمتك يا رسول الله اشفع لنا. لكن انظر الأحاديث التي وردت في ماذا يستشفعون، في أشياء قليلة جدا ليست ببلايين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا يعني قام يخطب فينا أو يذكر، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. الحمحمة صوت إيش؟ الفرس هو دون الصهيل. له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا لقد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء، رغاء هو صوت إيش؟ البعير. يقول: يا رسول الله أغثني، يعني كل واحد سرق شيء سيحمله على رقبته، فهمنا؟ فالذي سيحمل البلايين وسيحمل الطائرات التي سرقها وسيحمل القصور فوق رأسه، شايف؟ هذا كيف هذا؟ من الذي سيحمل قصر؟ طب قلنا بيحمل حصان، جيد بعد الدرس
هذا
فالله المستعان. وهؤلاء في الجهاد كذلك، يعني يهدد النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دخلنا الجهاد ما واحد يخبي فرس فانه يربط بمحله بعدين يرجع ياخذه مثلا، فانه لانه خيبر كانت قريبه ممكن الواحد يفعل هذا الشيء. نعم: يا رسول الله اغثني، فاقول: لا املك لك شيئا قد ابلغتك. او على رقبته صامت. ما هو الصامت؟ لغه عربيه نشته، يعني ما في. الصامت هو الذهب والفضه، فإن لأنه لا يتكلم. فأقول، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، يعني قد بلغتك النبي صلى الله عليه وسلم. أو على رقبته رقاع تخفق. ما هي الرقاع؟ جلود أو ثياب، جلود أو ثياب تخفق لها أصوات. نعم: فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لذلك يقول الإمام النووي: الغلول، السرقة، الغلول بشكل عام، السرقة من بيت مال المسلمين، السرقة من بيت من الجهاد، يقول: الغلول من الكبائر. أجمع العلماء على ذلك، وحتى العلماء اختلفوا في قضية: أن الذي غل هل يجوز أن يرجحها للإمام أو لا يرجحها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تأتي به يوم القيامة. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم عقاب لهؤلاء الناس يقول: تأتي به يوم القيامة، حتى يأخذ كامل وزره على ذلك. فلكن هناك خلاف فقهي بين العلماء. يقول ابن المنذر أن الواحد إذا غل فقبل تقسم القسمة، فإذا راجع يعني نفسه فهذا بالإجماع يجب عليه أن يرجعه، لكن بعد القسمة اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك خلاف كبير، لكن الحديث يبين أنه لا يرجع. لكن الخلاف هذا يفيدنا في ماذا؟ أنه والله إذا واحد ادعى من الحكام أنه تاب، فهمنا؟ وسرق أموال كثيرة من بيت مال المسلمين، بلايين وقصور وأموال في سويسرا وأموال في غيرها، وهذه تكون عصب الحياة وحق للناس، هذه تؤخذ منه وتعاد لمن؟ وتعاد للمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من المسلمين الأشياء القليلة حتى يبين خطورتها ومدى عقابها يوم القيامة، وحتى تكون لنا موعظة. ولكن هل نطعم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا ذلك. المستثنى من الغلول، هل هناك أشياء تستثنى من الغلول؟ نعم، هناك أشياء يمكن أن يأخذها الواحد في الجهاد ويعني يعفى عنها. ومن هذه الأشياء الطعام والعلف والشحم واللباس والسلاح وفي معناها للضرورة. يعني هذه الأشياء يجوز يأخذ طعام ويعني يأكله. فلذلك ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، فنأكله ولا نرفعه، يعني لا نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا نرفعه لبيوتنا. الاحتمالين صحيح، الاحتمالين صحيحين، يعني لا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لا يرفعه إلى بيوتهم، لأنهم فقط كانوا ماذا؟ كانوا يأكلون لاستعمال الآن. وطبعا الجهاد أو المجاهد يعني في كل 10 دقائق بحاجة إلى طعام، المجاهد في كل 5 دقائق، وإذا كانت المعركة شغالة في كل 3 دقائق بجوز بحاجة لماء من شدة العرق ومن شدة الحالة الهيجان التي يكون فيها. وهذه لماذا المجاهدون يحرصون على ذلك. وصدقوا أفغانستان لولا أن الله سبحانه وتعالى سخرها للمجاهدين، جعلها كلها أنهار، فما كانوا بحاجة لحمل الماء، فكانت دائما المياه جارية أينما تذهب، تجد مياه جارية عذبة أفضل من التي تشترونها من المحلات هنا. عن عبد الله ابن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم، يعني جراب قطعة قماش، وهي مثل الجورب مثلا، تقول جراب قطعة قماش فيها شحم، فأقول أخذت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إليه. صدقوني يا إخوتي هذه مجربة. في مرة من المرات فتحنا قلعة من القلعات، وهرب الروس وقتل من قتل منهم ومسك من مسك، وكانوا يطبخون رز، وكان الهبال يخرج من هذا، فالمجاهدين يعني انبسطوا كثيرا، قالوا نفرنا الله عليهم والطعام. طبعا في يعني تفاصيل كثيرة في هذا القضية، القضايا الفقهية وخلاف العلماء في قضية ما الذي يأخذه، لكن الصحيح أنهم قالوا يجوز أن يأخذ السلاح إذا كسر سيفه، إذا كسرت بندقيته، إذا بندقيته تحمى، فهمنا؟ يعني لا تطلق جيدا، يجوز في هذه الحالة أن يأخذ سلاح. قالوا كذلك يجوز أن يأخذ فرسا إذا قتل فرسه، لكن بشرط أن يستخدمه في الجهاد، وهذه الأشياء الكبيرة كالسلاح والفرس أو الآن بندقية أو غير ذلك يجب عليه أن يسلمها بعد أن ينتهي القتال، يسلمها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسلمها لمن؟ نعم للقائد الجيش. نعم. هناك أنواع أخرى من الخيانة وردت. خيانة الأمانة، إذا خان الإنسان الأمانة، وكذلك إذا خان الأمانة في الصلاة والأمانة في الصيام والأمانة في الحديث والأمانة في الودائع، وكل هذه الأمانات جاءت في حديث واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال كل شيء إلا الأمانة. والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع، وأشد ذلك الودائع. نرى هنا أولا الحديث تكلم عن الأمانة، فلذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. يعني نحن الآن في انتظار الساعة لأنه ما في أمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. فإذا صار خلق الناس الحاكم يضيع الأمانة في حكمه، وهذا أعظم الأمانات، أعظم الأمانات أن يكون الإنسان أمينا على الأمة في أموالها وأعراضها ودمائها وبلادها وخيراتها وكل شيء، ثم يضيع هذه الأمانة، فهذه أعظمها. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم تضييع الأمانة في الصلاة. أمانة الصلاة يعني الواحد يجب أن يؤدي الصلاة في وقتها وأن يؤديها بطهور، مش بغير يعني يأتي مثل غالب حكامنا تأتي الصلاة. واليوم واحد ذكر لي قصة، يقول واحد جاء إلى صلاة الجمعة وكان وراءه بالسيارة وهو مع امرأة معه بالسيارة وكان يقبلها، ثم دخل على المسجد وهي دخلت على المسجد وصلوا. برستيج، مظاهر، أمير من أمراء المسجد لازم يكون موجود، وجهه من وجهاء الكوميونتي لازم يكون موجود، الله أعلم. فهمنا؟ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الرجل والشرك والكفر ترك إيش؟ ترك الصلاة. وهذا تكلمنا عنه في دروس الصلاة. الأمانة في الصوم، الذي يفطر يوما من رمضان لا يكفره لو صام الدهر وإن صامه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمانات حقوق لله، يعني ما يأتي واحد والله يكون لا يصلي ولا يصوم ثم يقول والله قتل في فلسطين فهو شهيد، هذا ليس بشهيد، هذا قتل من أجل قومية، من قتل من أجل عرق، من أجل حمية، من أجل أي شيء أرض، فهمنا؟ فهذا ليس شهيد. والأمانة في الحديث، وأنتم تعلمون أن الحديث يعني خطير جدا، أن الإنسان يكذب في الحديث. أنا أحاول أن أسرع حتى ننهي، وإلا يعني سيأخذ منا محاضرات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فهمنا؟ وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني ما يزال يكذب ويستمر على ذلك لا تنقذه من نار جهنم. فملخص الحديث في هذه القضية الغلول أن الواحد لا يأخذ فلسا من أموال المسلمين، ولا يتساهل بفلس من أموال المسلمين. وأموال المسلمين الآن تنهب، ورأيتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رحمته بأمته أنه كان لا يسامح من يسرق شملة أو عباءة أو شراك نعل، ما كان يرحم. لماذا؟ لأنها هذه حقوق الخلق. فأنتم انظروا الآن في حكامنا كم سيحاسب عنا، لكن كيفما تكون يولى عليكم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن الذين جلبنا ذلك لأنفسنا، ونحن الذين قبلنا بالمهازل الأميين والمتخلفين عقليا والمنحطين، وأصبحت الجمهوريات ملكيات، وأصبح الإنسان يولد ملكا سواء كان ذكيا أو غبيا، سواء كان عاقلا أو جاهلا، يولد ملكا، مكتوب أنه سيكون ملكا ويرث الحكم في بلاد المسلمين. ونحن نسمع ونطنطن، وتمر علينا المسرحيات، وتمر علينا هذه الخزعبلات. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافينا من هذا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعني نؤدي حقوق الخلق، وأن لا نسرق منها شيئا، وأن لا نغل منها شيئا، وأن نلقاه سبحانه وتعالى شهداء. اللهم ارزقنا الشهادة، واجعلنا ممن ينافحون عن دينك، وارزقنا الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والذي عنده سؤال يتفضل. نحن بدأنا في الخصال فقلنا نصف الخصلة الأولى. نعم.
واحد لا يعرف في سبيل الله،
لا وأنا قلت إذا كانت الدولة غنية فيجب على الدولة أن تقوم بسداد هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليهم قال من كان عليه دين فعليه، ومن كان له مال فلمن؟ فلوراثته. لكن في بعض الأحيان بعض الناس يهرب من الدين ويذهب إلى الجهاد أو يذهب إلى مواقع أخرى بحيث أنه يهرب من صاحب المال. الآن في الأردن مثلا الذي يكون عليه ديون شكات مثلا يسجن حتى يدفع المال، يدفعه أهله أو أقاربه. فالآن أصبح الناس ماذا يفعلون؟ يهربوا، يريد يصبح الأخ مجاهد، شايف علي؟ أو يريد الأخ يعني يهرب إلى بلد من البلاد، ثم إذا قتل بطريقة أو بأخرى يقول عنه ماذا؟ فهنا يعني الأصل الواحد لا يتلاعب بحقوق العباد، وأن يكون حذرا في هذه القضية غاية الحذر. ثم بعد ذلك إذا استدان كما قلنا لفاقة أو لضرورة أو لحاجة وكان في نيته سداد ذلك وكان ليس من